بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد أخذنا جملة من أحاديث باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه التبويبات الدقيقة التي يعقدها في هذه الكتب، وهي ولا شك تدل على فقه دقيق وعلى استنباط موفق من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يذكره من الآيات. فهنا ذكر أربعة أمور كلها مأخوذة من الأحاديث السبعة التي ذكرها في هذا الباب. أولا التنازع، التعمق وهو التكلف والتشدد، والتنازع أي المجادلة والمخاصمة بغير حق، والأمر الثالث الغلو في الدين. وذكر هنا آية النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وآية المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والأمر الرابع قال البدع. ثم ذكر هذه الأحاديث السبعة، أخذنا جملة منها، وقد وقف بنا الحديث عند قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن ابن عمر. نعم، نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
هذا الحديث أيها الإخوة مر بنا ونحن في كتاب التفسير، في تفسير سورة الحجرات، وفي سبب نزول قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وأن هذه الآية في سبب نزولها أقوال، منها هذا القول، منها هذه القصة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أولها يقول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا. وإذا قيل الخيران في زمن الصحابة فالمقصود بهما أبو بكر وعمر، وذلك أنهم ارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد تميم. من سيقابلهم؟ من يرد عليهم؟ فعمر رضي الله عنه اقترح أن يقابلهم الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت فصيحا بليغا، وهو الذي كان صوته أيضا مرتفعا، ولما نزلت هذه الآية مكث في بيته زمنا، إلى آخر القصة المعروفة. وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالقعقاع بن معبد، هو لم يذكر هنا ما اسمه، لكن جاء في روايات أخرى أنه القعقاع بن معبد بن زرارة، وكان رجلا جوادا كريما، كان ممن شهد غزوة حنين. أشار أبو بكر بهذا، وأشار عمر بالسابق، فارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر له: أنت ما أردت إلا خلافي. وقال عمر أيضا: أنت ما أردت إلا خلافي، حتى نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن هنا قالوا مصدرية للعلة، يعني التقدير، لئلا تحبط أعمالكم. وأهل العلم رحمهم الله يرون أن هذه الآية حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فرفع صوته، فقال عمر: لولا أني أعلم أنك أعرابي، يعني أنك ما سمعت هذه الآية، وإلا لأوسعتك ضربا. وعائشة رضي الله عنها لما كان في حديث بين رجلين فارتفعت أصواتهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمتهم بالحصباء وقالت: ألا تعلمون أن حرمته ميتا كحرمته حيا. ولذلك يجب الحقيقة أن الناس يتأدبون في إذا دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترتفع الأصوات. وللأسف ارتفاع الأصوات فيما أرى يعني يكون في أمرين: إما حديث بين رجلين كأنهما يتحدثان في الشوارع أو يتحدثان في بيوت أو مناسبات، وهذا خطأ الحقيقة. يجب على الإنسان أن يتأدب، أن يلزم السكون السكينة، هذا من الأدب، يعني حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فينبغي على الإنسان أن يخفض صوته. الأمر الثاني أن بعضهم إذا جاء يتحدث في الجوال تجده يرفع صوته يعني ويسلم ويسأل عن الأهل والجماعة. طيب إذا كنت مثلا صوتك ثقيل أو يعني أو سمعك ثقيل أو الصوت يمكن خارج المملكة مكالمة خارجية، أخرج يا أخي خارج سور المسجد وارفع صوتك بما تشاء. أما ما دام الإنسان هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه، يجب وجوبا أن يلتزم الأدب ويخفض صوته. أما أن يكون هذا المسجد مثل غيره من البقاع، هذا ولا شك أن خلاف الأدب، خلاف الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخ السرار. ما معنى أخ السرار؟ يعني كصاحب السر. وأنتم تعرفون إذا كان الإنسان يريد أن يبلغ شخصا آخر سرا فإنه يخفض صوته، لأنه يخشى أن يسمع فلان وعلان وفلان، ولذلك يخفض صوته يا الله بقدر، حتى جاء هنا في الرواية قال حتى يستفهمه، يعني أنه يخفض صوته إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يستفهمه، يعني أن يسأله: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فلذلك كما قلت التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، ونحن أيضا أولى أن نلتزم هذا الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة يعني أو في هذه القصة أراد البخاري رحمه الله منها أن المجادلة والمخاصمة لا خير فيها، وبخاصة إذا كانت بغير دليل ولا برهان. ونحن قد سبق في حديث أيضا ماض أن النزاع والمجادلة بغير علم هذا لا خير فيه. إذا كان النزاع والخصومة في الدنيا عموما لا خير فيها، وبعض الناس سبحان الله دائم يحب أن يجادل أن يخاصم حتى في غير الدين، ولذلك الناس يكرهونه، يقول: يا رب دخل فلان هذا صاحب جدل، صاحب خصومة، صاحب فجور في الخصومة، فما بالك إذا كان في الدين وكان إنسان عنده لا دليل ولا برهان. طيب ماذا وإذا كان وإذا يا أخي خلاص التزم الدليل ما دام أن الدليل واضح، وهذا كلام جمهور أهل العلم وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. فكثرة الجدل والخصومة لا خير فيها. وجاء في الأثر يعني عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. لأنهما لا يجتمعان، جدل وعمل لا، يعني يا إما الإنسان يعيش في دوامة من الجدليات والأغلوطات والمناقشات التي لا فائدة منها، حينئذ يحرم بركة العمل بما علمه واستفاد منه، وإما أن الإنسان يلزم العمل ويلزم الخير ويلزم الدليل، وإذا كان هناك حاجة في سؤال أو في نقاش نعم، فكما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. نعم، لا بد تسأل وتناقش، لكن أن يكون هدفك هو الخير، أن تصل إلى النتيجة الصحيحة، لا أن يكون على لسانك الجدل والخصومات التي لا خير فيها. وكما قلت أيها الإخوة، هذا أدب عظيم، كما جاء هنا في هذه القصة، في قصة عمر رضي الله عنه، أنه كان يعني يخفض صوته كأخي السرار، يعني كصاحب السر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يستفهمه. معذرة، نحن تركنا الحديث السابق الذي قبله، نقرأه ثم نأخذ أيضا الحديث الذي بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمار بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام
حمد الله وأثنى عليه
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم لو خشية.
صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الرواية الأخرى: وأسرعهم دمعة. فهو عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وبما يستحقه جل وعلا من التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك، وأعلم الناس بمقام الله وتعظيمه وإجلاله جل وعلا. ولذلك صار من أثر هذا كما يقول أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أشدهم خشية، كان أشدها الخلق خشية لله سبحانه وتعالى. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله تعالى. فإذا كان العلم لا يورث لك خشية من الله ولا حياء من الله ولا خوفا من الله، فاتهم نفسك مع هذا العلم، إما أنك غير مخلص فيه، أو أنك لم تطلب العلم الشرعي كما هو يعني يطلب منك. وسيأتينا الحديث إن شاء الله في باب قادم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أو أن الإنسان حرم بركة هدايات القرآن والوقوف والتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا وتنزه عنه أقوام. فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزيمة كما أننا نتبعه في الرخصة. فكون الإنسان يترك الرخص التي ترخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر أنه يعني افتات على السنة، وكأنه يرى أن مقامه أعظم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في السفر 3 أيام بلياليهن مثلا، وعليه الصلاة والسلام تيمم عند عدم وجود الماء، وهو عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر. فالإنسان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزيمة، يعني في الأمر الذي يعني الذي لا يمكن أن يترخص فيه في تلك الحال، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الرخصة. فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فيما كان عزيمة وفيما كان رخصة. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه هو عليه الصلاة والسلام ترخص في أمر، قيل إنها القبلة في نهار رمضان، أنه عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. وقيل إنه ترخص عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، سواء كان مقيما يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام ترخص بالفطر في نهار رمضان وهو صائم، فهذه عدة روايات جاءت يعني في غير الصحيح. فعلى كل حال تنزه أقوام، يعني لم يفعل أقوام ولم يأخذوا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. وهكذا ينبغي الإنسان في خطبته أن يبدأ بالحمد والثناء على الله بما هو أهله. ثم هذه طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم، أنه لا يذكر فلان وعلان، لأنه ليس الهدف هو الشخصنة كما يقولون، يعني فلان وفلان، وقد يكون في عيب عليه وقد يكون إحراج له، فالأولى أن يكون العموم. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وليس والله بالكاذب، بل هو الصادق المصدوق بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكن هذا من باب التأكيد فقط، وإلا هو والله صادق وليس بحاجة إلى أن يحلف على كلامه هذا، بل هو صادق في قيله وفي فعله عليه الصلاة والسلام. هنا قال: فوالله إني أعلمهم بالله، يعني إذا كان المسألة مسألة علم بالله فهو عليه الصلاة والسلام أعلمهم بالله وأعلمهم بشريعته وبالأحكام كلها. ثم أيضا: وأشدهم له خشية. قال شراح الحديث: أخر الخشية بعد العلم، قالوا لأن الخشية أثر من آثار العلم، من آثار العلم خشية الله تبارك وتعالى. وقد صنع مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما دخل مع نفر من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فأخبروهم بكذا وكذا، فكأنهم تقالوها يعني بالنسبة لهم، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أقوم الليل فلا أرقد، والثالث قال: أصوم فلا أفطر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر خطب الناس، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني أنام وأرقد، يعني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو التوسط، وهذا هو التوازن في دين الإسلام. دين الإسلام كما يقول أهل العلم جمع بين مطالب الروح والجسد. دين الإسلام أيها الإخوة يعني من خصائصه الجمع بين أمور كثيرة، ومنها مطالب الروح والجسد. الروح لا شك تحتاج إلى صفاء، وتحتاج إلى تنقية، وتحتاج إلى وصول، ولا شك نحن في ديننا يعني بالله جل وعلا إيمانا وتصديقا وخشية وخوفا ورجاء فيما عنده سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا لبى مصالح الجسد، فالجسد يحتاج أن ينام، يحتاج أن يأكل، الجسد أيضا له رغبة في النساء، وهذا من التكامل بين الذكر والأنثى. فالإسلام لا ينفي هذا كله، بل جمع بين مطالب الروح والجسد، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا كله. كان يصلي في الليل وينام عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم، وكان يفطر، وكان يحب النساء، وعاشر زوجاته بالحلال وجامعهن، وحصل بينهن ما حصل. ونقلت عائشة رضي الله عنها من سيرته في هذه الأمور الخاصة شيئا غاب عن رجال الصحابة رضي الله عنهم، إلى آخر ذلك. فهكذا دين الإسلام أيها الإخوة دين وسط واعتدال، جمع بين مطالب الروح والجسد، ودل عليه هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر.
مروا يعني من الأمر، هذا فعل الأمر من أمر، مروا. نعم،
مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء.
رضي الله عنه. البكاؤون من الصحابة، يعني الصحابة في جملتهم هم أهل خشية وأهل بكاء، ولكن على وجه الخصوص سبحان الله في جملة من الصحابة عرفوا بسرعة الدمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد له مجلد، وأنا أنصح الإخوة لمن قسى قلبه وكلنا ذاك الرجل والله المستعان أن يقرأ في هذا الكتاب النفيس للإمام أحمد بعنوان الزهد للإمام أحمد رحمه الله. وأيضا خذ معه كتاب الزهد والرقائق لأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، ذكر الحقيقة أحوالا كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وللفاروق في سرعة الدمع والخشية من الله سبحانه وتعالى، يعني مع أن الفاروق لا إله إلا الله في قوته وفي يعني هيبته وفرق الشيطان منه، إلا أنه كان من أسرع الناس دمعه بعد الصديق رضي الله عنه أجمعين. فيعني هؤلاء كان أهل دمع وأهل بكاء وأهل خشية. وأيضا ذكر يعني جملة من الآثار الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه تقول عائشة هنا إنه إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء. ودل هذا الحديث على أن البكاء لا يبطل الصلاة، وأنه حتى لو غلب الإنسان فإن صلاة صحيحة. على كل حال سيأتي إن شاء الله فوائد، لكن كما قلت أبو بكر رضي الله عنه كان من أرق الصحابة ومن أسرعهم دمعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قالت فمر عمر فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
الحمد لله. هنا أيها الإخوة قال شراح الحديث ما السبب في أن عائشة رضي الله عنها لم ترد أن أباها يصلي بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا في هذا عللا، قيل إنها ما صرحت به هنا وهو البكاء، تقول إن أبا بكر إذا قام يصلي في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ولم يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه فلن يعرفوا. الأمر الثاني كأن عائشة قيل إن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا سيقول الناس يعني يصلون خلف أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يعني الناس لا يريدون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا الرجل يعني يقدم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كأن فيه، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف أن المقام يعني مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسد، سواء جاء فيه أبو بكر أو جاء فيه عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمقام عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل. لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه مرض ونعي إليه أجل ثم توفي، وهذا من أدلة استخلاف الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر، حتى قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة، هي حاولت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، وفي بعض الروايات رجل أسيف. قال العلماء الأسيف هو شديد الحزن والبكاء، يعني ما هو بس مجرد بكاء بل رجل أسيف، ولذلك يقال فلان هذا قراءته حزينة، فلان أسيف يعني حزين بل غاية الحزن رضي الله عنه وأرضاه. فقالت عائشة قولي لحفصة قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليأمر عمر ليصلي بالناس، فعليه الصلاة والسلام قال لا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأنتن صواحب يوسف، يعني مثل يعني النساء تحبن يعني المجادلة والمخاصمة، وهذا من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث هنا أن المجادلة والمخاصمة لا خير فيها، فهن جادلن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يريد أبو بكر وهم يحاولون أنه يكون عمر، ولذلك قالت حفصة لعائشة رضي الله عنها والله أو قالت ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زعل عليها وعاتبها وقال لها هذه العبارة إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني في كثرة المخاصمة والمجادلة، فقالت لها رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام تضايق
وقال هذه الكلمة التي من قبل. وعلى كل حال هذا اجتهاد منهن رضي الله عنهن. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ويعني حصل الكلام بين الأنصار وبين المهاجرين. وهنا أحب أن أنبه أن بعض المؤرخين تزيدوا ويعني أجلبوا بخيلهم ورجلهم في هذه السقيفة، وزادوا كلام ونقصوا كلام من أجل أن يبينوا أن الصحابة كانوا يتشوفون للخلافة، وأن حصل في التدبير داخلي وخارجي، وأن أظهر للصحابة شيء وفي الخلاف شيء آخر. كل هذا كلام باطل. نحن ندين الله أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل البشر بعد رسول الله، بعد الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ما كانوا يريدون هذا الأمر، وأن أبا بكر وعمر وكلهم أجل ومقامهم أعلى وأسمى من هذا الأمر. لكن والله الحمد، كما قال عمر رضي الله عنه: إنها جعلت فينا معشر المهاجرين. ثم ذكر من الأدلة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الناس، منها أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. وقصة المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن أمر، قال: إيت العام القادم. قالت: فإن لم أجدك، قالت: إيت أبا بكر. فدلت هذه الأمور على، وغيرها أيضا، على أن هذه مرشحات ومقدمات، لأن الذي يتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أيها الأخوة ننتبه، لأن بعض الناس يحب يقرأ روايات يمين ويسار وفي كتب وفيها تزيدات، والإنسان العاقل وقبل ذلك المؤمن المصدق ويعرف مقام الصحابة رضي الله عنهم يرتفع الله الحمد عن هذه الترهات وعن هذه الروايات الباطلة التي لا تصح ولا تنسب في مقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبر.
هذه عاب في نسخة، وفي نسخة أخرى وعابها، يعني معذرة قبل أن ندخل في هذا الحديث. يعني نعم، هذا يعني عاصم أو قصدي عويمر العجلاني جاء هنا وسأل، يعني أو بدأ يتكلم عن أمر لم يقع، وهو لو وجد الزوج رجلا مع زوجته. نحن نعرف حد أن القذف لابد فيه من 4 شهود، وإن لم يعني يثبت هذا الأمر فإنهم يجلدون 80 جلدة كما بين ذلك ربنا جل وعلا. يعني إما أنهم يشهدون 4 شهود على الزنا، وإلا يعد هذا قذفا ويجلدون. لكن طيب، في حق الرجل مع زوجته، لو أنه رأى معها رجلا، هنا ما في مقام أنه يأتي بأربعة أو 3 قصد يشهدون معه، وكونه يرضى وهي معه أيضا فيه أمر، يعني هو لا يرضاه ولا يمكن أن يقر به. فشرع هنا اللعان، وهو يعني أن يشهد 4 شهادات ثم يختمها بلعنة نفسه نسأل الله العافية. هو المرأة 4 شهادات ثم تختم بأن غضب الله عليه، كما جاء في سورة النور، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه. فهنا عويمر العجلاني سأل عن أمر ما وقع، وأرسل السؤال مع عاصم بن عدي. النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابه، يعني شيء لم يقع لماذا يسأل عنه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر وما رغب، وسكت عليه الصلاة والسلام ولا يحب. ولذلك سار على هذا المنهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف وأهل العلم. ولذلك جاء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وعن غيره أنه كان إذا جاء أحدهم يسأل، وعن سفيان الثوري أيضا إذا جاء أحدهم يسأل قال: أوقعت؟ إن قال نعم أجاب، وإن كانت لم تقع هذه المسألة قال: تعال، إذا وقعت تعال حتى نتكلف لك الإجابة، يعني حتى نتعب أنفسنا بالإجابة. أما كل إنسان يختلق أسئلة ويذكر أحوالا وهي لم تقع، هذا لا يصح ولا يقبل. أنت اشتغل بما أنت واقع فيه، أما أشياء لم تقع لا تسأل عنها. على كل حال نعم هذا بعضهم يقول إنه مضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في وحي وأن ذلك الزمن كان يعني احتمال يكون كذا وكذا. نحن الآن ما المانع أننا نسأل؟ نقول لا، هذه قاعدة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، يعني الأشياء التي لم تقع لا تسأل عنها، اسأل عما أنت معني فيه، عما وقع لك، أما الشيء الذي لم يقع فلا يسأل عنه. وقد سبق على كل حال في هذا أنه يدخل من أنه هذا يدخل في التكلف في الأسئلة، كما قلنا يدخل فيها التكلف في السؤال بالسؤال عن أمور مغيبة ونحو ذلك. على كل حال نسمع بقية القصة. نعم.
فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل.
اللهم صلي وسلم. نعم كره المسائل، ما جاوبه وكره المسألة، يعني ما في لا جواب ولا شيء، خلاص هذه مسألة. وبعدين هذه حال سيئة الله يستر، يعني واحد يريد الستر على أهله وكذا، كيف يروح يقول أنه وجد رجلا مع امرأته وأن يعني هذه أمر، يعني الإنسان ما يحب الحق أن يدخل في هذه الأمور. فعليه الصلاة والسلام كره المسائل، ما أجاب هذا الرجل بشيء. نعم.
فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعينا ذا الأليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
سبحان الله. نعم هو صدق الحقيقة، هو عوامر العجلان لما اتهم زوجته بأنه رأى عندها فلان ابن فلان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لا يمكن أنه يبقى مع امرأتي بعد أن رأى مع هذا الرجل، هذا هنا لا يطبق القذف لكن هنا الآن اللعان، وهو يعني جاءت آياته والحديث عنه في سورة النور. هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلاعنا، ثم كل منهم لاعنا، حتى كل يعني ما جاء الرجل لما جاء عويمر عند اللعنة بعد الشهادة الرابعة وضع يده عليه الصلاة والسلام يده في فيه، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن يضع يده في فيه، يعني اللعنة خطيرة، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا أمر خطير، فلاعن وأكمل ما عنده. المرأة أيضا لما شهدت الأربع الشهادات ثم جاءت لتقول الغضب، ما يعني قيل وعظت وذكرت يعني إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فأتمت ما عندها، فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هنا في الرواية أن عويمر أصلا فارقها، ولذلك جرت سنة المتلاعنين أنه يفرق بينهما، أنه يفرق بينهما. وهنا يعني الزوجة قال عليه الصلاة والسلام انظروا، يعني هذا الحمل الذي حملت به إن كان الشبه على عويمر فمعنى أنه كذب عليها، وإن كان الشبه على ما اتهم به للشخص الآخر فإنه يعني فيعتبر أن عويمرا صدق وزوجته كذبت، فجاءت به على المكروه. وهذا الحقيقة من الكنايات الجميلة، الإنسان سبحان الله لا يصرح بكل شيء. نعم جاءت به على المكروه، يعني معناه أنها كانت زانية، وأنها يعني وأن ذاك الرجل وقع بها وحصل بينهما حمل إلى غير ذلك. لكن هنا أيها الإخوة نستفيد فوائد، أولا الكناية، الإنسان لا يصرح بكل شيء، زنا، زانت، فعلت، لا، جاءت به على الأمر المكروه، يعني وش الأمر المكروه؟ يعني أنه قد زنى بها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند قول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال إن الله حيي كريم يكني، يعني هنا في هذه الآية وش معناها أفضى بعض؟ يعني أن حصل بينكم جماع فلا تنسوا هذا الفضل بينكم، ولا يعني وعاشرهن بالمعروف وإلى آخره. لكن هذه كنايات جميلة، وهذا باب الكناية في القرآن الكريم باب عظيم، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب عظيم. فلسان يلتزم الأدب، أما لسان يتفحش في القول وفي الكلام أعوذ بالله. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يصبح يقول يا فلان قد فعلت كذا وكذا مع زوجتي إلى آخره. والنهي أيضا يشمل المرأة، لكن بما أن الرجال هم الذين قد لا يستحون ذكروا في هذا الحديث، وإلا أن المرأة أيضا منهية. لكن للأسف الآن بعض الرجال للأسف لا حياء، تجد في بعض المجالس فعلت مع زوجتي وصنعت وفعلت إما على الفراش وإما، هذا يدل حقيقة على أول ما هنا نقص في دينه وقلة في مروءته ونقص أيضا في عقله، كيف الإنسان يتحدث بهذا الشيء؟ وأيضا بعض النساء صارت أيضا لا تتورع ولا تستحي في الحديث عما يكون بينها وبين زوجها أمام يعني أسرتها أو أمام صديقاتها. وهذا لا شك يدل أيها الإخوة كما قلت على رقة الدين وعلى ضعف العقل ونقص المروءة، والإنسان ما يتحدث مثل هذا. فإذا أيها الإخوة هنا كما جاء في الحديث قال فجاءت به على المكروه. أيضا المسألة الثانية أيها الإخوة أن اللعان كما قلت يفرق بين الزوجين، وحتى ولو مثل هنا الآن ثبت أن فيه زنا أنها لا يقام عليها الحد، لأن خلاص تلاعن وتفرق، وذاك الرجل أيضا لابد من شهود 4 شهود يعني، إلا لو اعترفت المرأة وقالت والله أنا قد زنيت، نعم هنا يقام عليها حد الزنا. لكن هنا الآن هي حلفت أنها ما زنت وإلى يعني إلى آخره. فعلى كل حال دل هذا الحديث على أنه يفرق بينهما، ويعني أنها ولو حصل أن الولد يشبهها فإنه يلحق بها ولا يلحق بذلك الرجل الذي اتهمت به إلا إن اعترف أو حصل شهود 4 أنهم رأوا الميل في المكحل. هذا عد له تفاصيله الكثيرة التي ذكرها أهل العلم والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن عتعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استبى فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول
الحمد لله. على كل حال هي القصة طويلة ولها روايات، بس أنا أحب أن أختصرها. هذه خلاف العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أرض حصل بينهم فيها خلاف، جاءوا في زمن أبي بكر ولم يعني يعطهم منها شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ثم جاء أيضا في عهد عمر رضي الله عنه. القصة طويلة، والمقصود منها أن الجدال والمخاصمة لا خير فيها، ولكن هنا في مقام العباس ومقام علي رضي الله عنه جاء هنا روايات. قال هنا العباس رضي الله عنه قال إنه الظالم. قالوا كيف يقول العباس رضي الله عنه لابن أخيه علي بن أبي طالب إنه ظالم؟ فالعلماء أو شراح الحديث تأولوا قالوا إنه يقصد هو الظالم إن شهد بغير حق، ولا شك إن شاء الله أن علي رضي الله عنه لا يشهد إلا بالحق، أو قالوا إنه كالظالم لو فعل مثل هذا. ثم أيضا في رواية أنهما استبى، ليس المقصود السباب اللي هو الشتائم، وإنما هو في لغة العرب بمعنى رفع الصوت وبمعنى التضايق والخصومة التي كانت بينهما، حتى إن عمر رضي الله عنه ما صنع ولم يعطيهما شيئا، بل سار فيهما ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه في آخر الحديث. فعلى كل حال كما قلت يعني مقام العباس ومقام علي رضي الله عنه، وإن حصل بينهما خلاف وإن حصل بينهما نقاش لكنه لم يصل إلى مرحلة كما قلت السباب والشتائم، وإنما المقصود استبى هنا يعني رفع أصواتهما، تجادلا تخاصما، وهو الذي بوب من أجله البخاري أن المجادلة والمخاصمة لا خير فيها، وأن قول العباس في حق علي رضي الله عنه اقضي بيني وبين الظالم حاشاه رضي الله عنه أن يتهم علي بأنه ظالم، وإنما قال الشراح الحديث هو محمول على أحد أمرين، إما أنه يقول كالظالم إن فعل كذا، أو هو ظالم إن شهد بغير حق، وعلي رضي الله عنه في مقامه لا يشهد بغير حق من أجل أن يأكل مالا ليس له أو يأخذ عقارا ليس يعني من حقه. فعلى كل حال هو المقصود من هذا النهي عن المجادلة والمخاصمة إلى آخر الحديث. نعم، ندخل الآن في الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم.
لا، فيه باب قبله وهو باب إثم من آوى محدثا، وهذا الحديث مر بنا على كل حال، لكن بما أن البخاري أعاده مرة أخرى فلا بد من الحديث عنه.
أحسن الله إليكم. الله قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
الحمد لله، سبق الحديث أيها الإخوة أن هذا حديث عظيم في فضل المدينة وفي عظم مكانتها عند الله جل وعلا، وأن الغنم بالغرم، كما أن المدينة لها فضائلها، وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولكن لابد هناك آداب وهناك أمور يجب أن ينتبه لها من هو مواطن أو مقيم أو زائر، ومن ذلك أن الإنسان يحذر أن يفعل فيها حدثا. والحدث هنا كما قال أهل العلم هو على نوعين، وسبق أنني ذكرت كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال هو على نوعين: النوع الأول البدع، أن يعمل فيها بدعة في نفسه، أو أن يدعو الناس إليها، أو يؤيدها ونحو ذلك، فهذا حرام ولا يجوز، ويحذر الإنسان ويتقي الله لا يكون سببا في إضلال الخلق. الأمر الثاني أنه لا يؤوي فيها أصحاب الفتن، أصحاب الذين يريدون زعزعة الأمن أو الاستقرار، أصحاب المذاهب الضالة، الأفكار التي تريد التكفير الناس وما ينجم عنه من إراقة الدماء وإحداث زعزعة الأمن ونحو ذلك، هذا كله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام، قال هنا في حديث أنس قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم. وإذا كان هذا في شأن المدينة فشأن مكة أيضا أعظم وأعظم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين كذا وكذا، يعني ما بين عير إلى ثور، قال: لا يقطع شجرها، فحرمتها كحرمة مكة، لا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها، إلى آخر الحديث. قال: من أحدث فيها حدثا، كما قلت بدعة أو كان سببا للفتنة نسأل الله العافية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكر هنا في الرواية الأخرى قال: أو آوى محدثا، أيضا لا يجوز لك أن تؤوي المحدثين، وهم على القولين السابقين: واحد أصحاب البدع، بعض الناس يؤوي أصحاب البدع والخرافات والخزعبلات، هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تبلغ وأن تنفر منهم وأن تبلغ عنهم. الأمر الثاني أيضا لا تؤوي أصحاب الشر والفساد، أصحاب الفكر الذين يريدون يعني قتل الناس وزعزعة الأمن وما يتبنونهم من أفكار إرهابية وغير ذلك، بل يجب عليك أن تبلغهم. يعني أن تبلغ عنهم وأن لا تكون يعني محلا لإيوائهم، لأن هنا جاء في الرواية الأخرى أيها الإخوة أو آوى محدثا. هنا قال شراح الحديث ما السبب في تخصيص المدينة بهذا الكلام العظيم؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أهل العلم خصت المدينة بالذكر لأمور: أولا لشرفها، لكون الوحي كان يتنزل في جنباتها، فأرض تنزل فيها الوحي وكلام الله جل وعلا يأتي به جبريل عليه السلام بكرة وعشية وفي الليل وفي النهار، أيكون هذا المقام محل لبدع وخرافات ويكون محل لإثارة الفتن والقلاقل أمام الناس؟ لا والله، يجب هذا المكان أن يعظم وأن يكون له منزلة في النفوس. الأمر الثاني قالوا: ولأنها الموطن الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيه وتنقل في جنباته وبه دفن عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قالوا أنها منها انتشر الدين في أقطار الأرض. نعم مكة عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة، لكن كان الناس على خفاء وكان الناس على يعني استكانة، ما أحد يستطيع يعني أن يصرح بدعوته وأن ينشر. نعم هو كان في آخر الأمر صرح بالدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين وكل شيء، لكن ما أحد يستطيع أن يخرج من مكة ويذهب إلى القبائل ويدعو إلى الله، لأن الإسلام لم تكن له تلك العزة والغلبة والنصر مثل ما كان بعد ذلك في مكة ولذلك مثل ما كان بعد ذلك في المدينة. ولذلك جاء هنا تعظيم إحياء البدع والخرافات أو إيواء أصحاب الفتن والضلالات أن يؤيهم شخص هنا، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونعم هذا يعني ما يرتبط بهذا الحديث والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. نعم. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد، حدثني بن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود.
أولا أيها الإخوة، هذا الباب الذي عقده البخاري هذا باب عظيم، وهو هنا رحمه الله كان دقيقا، قال هنا: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال هنا من ذم الرأي، يعني الرأي ليس كله مذموما. إذا كان الإنسان الآن يعني كما سيأتينا إن شاء الله، الإنسان يفتي بدليل إما من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم، لكن طيب هذه المسألة ليس فيها لا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولم ينقل فيها إجماع من أهل العلم، هنا يبدي رأيه. لكن هل كل إنسان يبدي رأيه؟ لا، لابد أن يكون عنده حصيلة، أول ما علم بالأدلة من الكتاب والسنة، حصيلة من العلم الشرعي، معرفة بلغة العرب إلى غير ذلك. هناك شروط ذكرها أهل العلم. ولذلك الآن نحن عندنا في التفسير، التفسير على نوعين، يقال هناك تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور يعني الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة مثلا، مثل ما يوجد الآن في تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، وقبلهما تفسير عبد الرزاق والدر المنثور للسيوطي. وهناك تفسير بالرأي، ومن أمثلته تفسير الطبري أيضا، تفسير الطبري فيه تفسير بالرأي. والمقصود أيها الإخوة، ليس كل تفسير بالرأي مذموم. إذا كان المفسر أو شارح الحديث أو الفقيه عنده معرفة بالعلوم الشرعية وعنده تأصيل وعنده فهم بلغة العرب وإلى غير ذلك من العلوم التي ذكر أهل العلم، فإن نعم يستنبط ويرى ما هي الأحكام المناسبة. لكن المقصود أيها الإخوة بالرأي أمور. أولا قالوا الرأي الذي تعارض به النصوص من الكتاب والسنة، يعني الدليل واضح ومع ذلك يعارض كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يراه، لا هنا يضرب به عرض الحائط. الأمر الثاني أن يتكلم برأيه ولا أسس ولا قواعد عنده، فكل إنسان كل من يفتح فمه ويتكلم في قنوات فضائية أو في مواقع في النت ويفتي للناس وهو ليس عنده محصلة في العلم الشرعي، وعندما تنظر في سيرته الذاتية وفي تاريخه لا حفظ متونا ولا حفظ القرآن قبل ذلك، ولا يعرف عنه أنه ثنى ركبتيه في مجالس العلماء ولا زكي من كبار العلماء، يبدأ الإنسان يفتي ويتكلم، أعوذ بالله، ما يجوز هذا. هذا هو الرأي المتكلف الذي نهى عنه وبوب عليه البخاري رحمه الله هنا، قال باب ما جاء في ذم الرأي. ثم قال أيضا وتكلف القياس. القياس أيها الإخوة ولا شك علم من علم أصول الفقه، والعلماء تكلموا فيه في أركانه، المقيس والمقيس عليه والعلة الجامعة بينهما، وله أيضا أنواع، وله نعم نحن ولا شك نثبت القياس، ولكن يعني بقواعده وبشروطه، وأيضا لا نلجأ للقياس إلا إذا كان يعني ليس هناك دليل في هذه المسألة بعينها فإننا نقيس عليها، لكن من الذي يقيس؟ أنا وأنت قد نحن ولا شك الله المستعان علومنا ضحلة وعندنا نقص في العلم، هذا نتركه لكبار أهل العلم، لكن يأتي إنسان ويتصدر المجالس ويقيس هذا على هذا ويتكلف في الأمور من أجل هوى في نفسه حتى يكون هذا الشيء حلالا أو حتى يكون هذا حراما أو يكون هذا واجبا أو يكون غير واجب، لا هذا لا يجوز، هذا من التكلف الذي نهى عنه أهل العلم. ولذلك البخاري رحمه الله ولله دره سيورد الآن حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء، ليشير رحمه الله إلى أن العلماء الذين شابت لحاهم في العلم، العلماء الربانيون هم أهل الإفتاء وهم أهل القياس الصحيح، لكن أن يأتي غيلمة صغار من الشباب ويبدأ يفتي ويقيس، وأيضا ويعظم الخطر متى أيها الإخوة؟ إذا كانت الفتوى أيضا في عامة الناس، يجيك واحد ماذا يسأل، ما رأيكم في مثلا جهاد، ما رأيكم في جماعة، ما رأيكم في كذا، هذه أمور خطيرة، أو معاملات مالية كبيرة، يا أخي وين هذه، كما قال بعضهم لو سئل عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر حتى يستفتيهم فيها، وبعضهم يمد رجليه ويبدأ يتكلم ويفتي. أيها الإخوة هذا مقام، نحن لا نقلل الله الحمد من شأن الفتوى أو يعني نقول الناس لا تفتوا، بس الإنسان يتقي الله، هذا أمر عظيم. الإمام أحمد رحمه الله وهذا أذكره سئل عنه في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وسبق أنني ذكرت هذا الكتاب ولا زلت أذكره للخطيب البغدادي، يقع في مجلدين، من أفضل وأحسن الكتب في نقل كلام السلف رحمهم الله في العلم وأدب العلم وآداب طالب العلم والشيخ أيضا آدابه، كلام النفيس. أعيد العنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. سئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قيل يا أبا عبد الله اسمع، رجل يحفظ القرآن ويحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، أيسمى طالب علم؟ قال لا، حتى ما هو بطالب علم، فضلا ما يصير عالم، تونا نحن الآن لازلنا في طالب العلم. قيل يا أبا عبد الله يحفظ 200,000 حديث؟ قال لا، ليس بطالب. يا أبا عبد الله يحفظ 300,000 حديث؟ قال أرجو أن يكون كذلك. فأيها الإخوة المسألة يعني إحنا صحيح لو نطبق هالمعايير الآن وين صعبة يعني جدا، لكن الإنسان يتقي الله. الفتوى أيها الإخوة وقياس أمور على أمور وتكلف الرأي، وأنا سبق أيها الإخوة تكلمت عن القرآن وتفسير القرآن، وذكرت في هذا المجلس بعض الأمثلة التي تروج في هالجوالات وفي مواقع في النت من أناس لا يخشون الله ولا يتقون الله ولا يتهيبون القول في التفسير. سعيد بن المسيب رحمه الله لما سئل عن تفسير آية قال ذهب الذين يعرفون التفسير، وجاء في رواية عن عبيد بن عمير وهو من أئمة السلف قال إنها الرواية عن الله. فكيف الإنسان يجرؤ الآن ويصدر فتاوى ويصدر كلام في القرآن أو في السنة؟ لا الأمر خطير، لكن ما في شك إنسان بلغ من العلم ما بلغ، هذا أمر طيب. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله وهذا مروي عنه في عدة كتب كان يقول الإسناد العالي سنة عمن سلف، وش معنى الإسناد العالي؟ يعني ينبغي لك أنك تأخذ من كبار أهل العلم ولا تترك الصغار الشباب أو طلبة العلم. الإسناد العالي سنة عن من سلف. متى قال هذه العبارة؟ قالها رحمه الله لما أراد أن يخرج من بغداد إلى اليمن، يسافر يرحل في طلب العلم. لأين يرحل في إلى اليمن؟ من أجل عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، صاحب التفسير وصاحب المصنف. فهو طالع من بغداد في العراق ومتوجه إلى اليمن، لقيه بعض الطلبة قالوا يا أبا عبد الله أين تذهب؟ قال والله أنا أذهب إلى اليمن. قالوا من أجل ماذا؟ قال والله أنا أريد أطلب العلم عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فقالوا يا أبا عبد الله الذي عنده قد أتينا به، أنت رايح تطلب الأحاديث وكذا، هذه جئنا بها. قال رحمه الله لا تفسدوا علي النية، لا تفسدوا علي نيتي، أنا متوجه. طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وسافر رحمه الله، وقد جاء في سيرته أنه ضاع في الطريق مرتين ولولا رحمة الله به لهلك. فوصل عند عبد الرزاق وكان فقيرا معدما، فكان يشتغل في مزارع اليمن. أنتم تعرفوا أن اليمن فيها الزراعة ومعروفة، يعني هي تلك يعني قائمة أكثر ما تقوم على الزراعة. فكان رحمه الله يزرع، يعني يعمل في الزراعة على شبع بطنه فقط، من أجل أن يطلب العلم على عبد الرزاق بن همام الصنعان. ما راح لليمن يشتغل ولا بيكسب، لا 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 أبدا، راح بس يطلب العلم. طيب يطلب علم لا مع مال ولا مع الشيء. فكانوا قال أهل التراجم قالوا كان يشتغل عند أهل المزارع على شبع بطنه بس فقط، يعطونا أكل بس يشبع، لكن راتب ما في راتب أصلا، الناس يعني على حالة ضعيفة. فكان بس أجرته أن يشبع بطنه ويتفرغ أن يتلقى العلم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. شوف العلماء راحوا ورحلوا ومع ذلك يقول هذا الكلام، طلب الإسناد العالي سنة عامة سلف، ويقول هذه المعايير. فأنا أقول أيها الإخوة إن يعني التجرؤ على الفتوى والتكلف الرأي وقياس أمور على أمور، والإنسان يدخل كما يقولون أنفه في كل شيء، هذا غير صحيح. بل كما قال بعض السلف والله إنكم تسألون عن مسائل لو سئلها عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر. ولماذا قالوا أهل بدر؟ قال لأن من حضر بدر هذا لا ثلة الصحابة وأئمة الصحابة والمتقدمون في الإسلام من الصحابة رضي الله عنه، يعني قمة صحابة، لو سئل جمع أهل بدر يستشيرهم ما رأيكم في هذه المسألة. فالله المستعان، أسأل الله يهدينا ويهدي ضال المسلمين وأن يهدي من يتجرأ ويتكلف في هذا. ولذلك البخاري الآن انظروا إلى دقة فقهه رحمه الله عندما بوب في مسألة هذا الحديث، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم.
قالوا إن الله جل وعلا أكرم وأعظم وأجل. إذا كان الخلق الآن إذا أعطى واحد شيء ما يأخذ منه، مو كذا؟ هذا من كرم الإنسان، والإنسان إذا أهدى هدية لا يأخذها، يعني العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيئة، هذا ليس من أخلاق الرجال. فأمر الله أجل وأعظم، الله جل وعلا إذا أعطى الإنسان علم لا ينتزعه منه، ولكن كيف ينتزع العلم؟ بموت العلماء، العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في العلم. أنا أذكر إن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويقال إنه حج حوالي 54 أو 52 حجة، وكان يسأل في الحج في ليالي منى فيقول هذه المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تأمل. وأنتم سمعتم في أسئلته في برنامج نور على الدرب، وهو برنامج في إذاعة القرآن الكريم، كان في بعض الأحيان إذا سئل يقول لا أدري الله أعلم، حاول فيه يعني الذي يقرأ الأسئلة نعم يا شيخ قال لا أدري الله أعلم، إذا كان هذا المقام وهو إمام يعني إمام زمانه رحمه الله تعالى يقول لا أدري الله أعلم، ولذلك كما قال أهل العلم كما قال الشافعي من قال الله أعلم من أخطأ الله أعلم يعني ترك الله أعلم أصيبت مقاتله. لا أدري نصف العلم، وحسب للإمام أحمد كم قال لا أدري في كذا المسائل وجدوا أنها كثيرة جدا أنه كان يقول لا أدري الله أعلم، فالله المستعان. نعم على كل حال نستمع بقية الحديث.
قال فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم
فيفتون
برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
هذا الحقيقة من أدب عائشة رضي الله عنها، ما قالت تأكد ولا انظر، قالت فتثبت يعني شوف يعني هذا حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني ارجع لابن أختها عروة، قالت اذهب تأكد من عبد الله بن عمرو. ثم بعد ذلك يعني أذعنت عائشة رضي الله عنها له بالحفظ، قالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على أدبها رضي الله عنها واحترام نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا في هذا المقام، إنسان يخفى عليه شيء من السنة يسأل يتأكد، وما يمنع إنسان لازم يعلم كل شيء، لا ما كل إنسان يعلم كل شيء. فهي رضي الله عنها أرادت بس في الحج هذه كانت فرصة مواتية لها أن تسأل وتتأكد من هذا الحديث. وهذا حديث عظيم أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن جوده أن الإنسان أن الله جل وعلا أنعم بنعمة لا ينتزعها منه، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. فإذا قبض العلماء، وعندما يقال العلماء أيها الإخوة بهذا المصطلح المقصود العلماء الربانيون الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، الذين يزرعون الخشية والخوف ومقرونة بالعلم الشرعي، وهذا هو منهج العلماء. لا أن يكون مثلا التصدر ولفت الأنظار وتجد الإنسان حاله يخالف باطنه ولا يلتزم السنة إلى غير ذلك، لا العلماء هكذا كانوا أهل خشية وأهل خوف، الناس يستنيرون بمجالستهم. وقد سبق أنني ذكرت أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إنه كان يحضر مجلسه 5000 شخص، هو ما عدوهم لكن يذكرونهم من باب التقريب يعني على حسب المساحة التي يجلسون فيها. قال الإمام الذهبي رحمه الله 500 يكتبون ويسجلون، يعني 500 طلبة علم جايبين الأوراق الصحف والمداد، قال والبقية يتعلمون منه السمت وحب السنة وتعظيم الله عز وجل. وهكذا يعني أهل العلم الكبار الذين شابت لحاهم في العلم رؤيتهم الجلوس معهم تزيد العبد إيمانا وتزيده علما ومعرفة، وهذا هو الذي ذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا مات هؤلاء كبار العلماء خرج جيل من هالشباب أو من طلبة العلم أو حتى يمكن قد كبر سنه وهو ليس على علم، فيفتون فيعني يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم يتحملون ما كانوا، والله المستعان. الحمد لله. هنا يعني جملة من الآثار الحقيقة في التحذير من تقديم الرأي على السنة وعلى العمل بها، وهذه الآثار يذكرها أهل العلم مثل ما ذكر المروزي رحمه الله في تعظيم السنة، ومثل ما عقد في هذا أبواب الدارمي رحمه الله في سننه عقد أبوابا في هذا. ومما يعني يذكر هنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب العلماء ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام، يعني تهدم الشريعة والأحكام بسبب هذه الأقصة الضالة. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله أيضا يعني يعيب ويذم من يقدم القياس والرأي على ما بلغه من الدليل من كتاب الله عز وجل، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الاستنباط الذي يكون كما قلت يعني رأي ولكنه على الدليل وبقواعده وأصول كما ذكر أهل العلم في شرط من يفتي وفي شرط من يفسر، ذكروا في هذا شروطا، نعم الله جل وعلا يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط والقياس بقواعده وبأركانه وشروطه، نعم هذا أمر واضح ومقرر، لكن من الذي يجرؤ ومن الذي يتقدم ويصنع مثل هذا الأمر؟ ما الذي يجرؤ عليه إلا إنسان ليس عنده محصلة لا في علم ولا في خوف من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الإخوة، في مسألة مهمة جدا، وهي أن الفتوى العامة يجب أن يكون الحذر منها عظيما، غير الفتوى الخاصة. يعني كل إنسان يسألك عن مسألة خاصة، لا أقول إنسان يتساهل فيها، لا، كل هذا يجب أن يعظم. إنسان يسألك في خطأ في الصلاة أو امرأة في مسألة حيض أو كذا، مسألة خاصة لذات معين، نعم هذا ولا شك يهتم له العبد ويحرص عليه. هناك الفتوى العامة التي تشمل ناس في بلد كامل أو في معاملات مالية أو في أمور يعني في أنظمة في أشياء، لا، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الإنسان لا يتقحم بنفسه في كل شيء. الحمد لله يا أخي، هذا لا يعني عندهم علماء مثلا أو مثلا من هو أعلم وأعرف بحاله هو الذي يفتيه. أما أن الإنسان يريد أن يتكلم في كل شيء ويفتي في كل شيء، لا شك أن هذه مزلة وزلل يقع فيه الإنسان إن في العاجل أو في الآجل. وعلى كل حال، البخاري رحمه الله لله دره في هذا التبويب، وعندما ذكر هذا الحديث بالذات لينبه على أن العلم إنما يذهب بكباره، يذهب بكبار أهل العلم، فإذا ماتوا ذهب معهم العلم وهم من شابت لحاهم في العلم، بقى الناس في جهل، وبدأ يتدخل فلان وعلان فيتكلم بما ليس له بعلم. والبخاري رحمه الله أيضا ذكر هذه الآية وهي قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهنا هذه الرواية وهي ولا تقل، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الطبري وابن أبي حاتم، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني قال: ولا تقل فيما ليس لك به علم. الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم فيه، كما قال أهل العلم: لا ينسب لساكت قول. الإنسان اللي ساكت ما حد يقول إن فلان قال وفلان قال، سكت سكت، لكن الإنسان الذي يتكلم نعم ينسب إليه كلامه، فالإنسان يحذر يعني من هذا الأمر. ثم أيضا روى عن قتادة رحمه الله قال: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع. وروي أنها مأخوذة ولا تقف من القفو، وهذا نصره أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن، قال: أي لا تتبع ما ليس لك به علم. والمعنيان صحيحان، سواء قلنا لا تقل فيما ليس لك به علم، وأيضا إذا قلنا لا تتبع ما ليس لك به علم وتتقحم وتتكلف الإجابة وأنت لا تعرف شيئا. الحمد لله، يسعك ما وسع العلماء، لا أدري، الله أعلم، كما قال الشافعي رحمه الله: من أخطأ يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني أنه يقع في زلل وأنه يورد نفسه المهالك. لا أدري نصف العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي معنا حديث آخر، قصة سهل بن حنيف، وإن شاء الله نأتي عليها غدا إن شاء الله تعالى في درسنا في هذا المكان بعد صلاة المغرب. هنا سائل يسأل يقول: المسافر في يوم الجمعة ولم يدرك صلاة الجمعة، هل يصلي الظهر 4 ركعات أم يقصر الظهر 2؟ لا، يقصرها 2 ويجمع معها إن شاء العصر. إذا كان مسافرا ولم يصليها جمعة فإنه يصليها ظهرا 2 ويجمع معها العصر 2. أما إذا دخل في مسجد وهو مسافر وهم يصلون الجمعة وصلى معهم الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجمع بين العصر إذا كان الإنسان نحن نتكلم في السفر يعني وهو قد صلىها جمعة وصلى الجمعة جمعة ولم يصليها ظهرا، لكن هنا السائل يقول أنا ما صليتها جمعة هل أصليها 4 ركعات الظهر؟ لا، نقول صليها 2 ركعة وصلي معها إن شئت أن تجمع العصر أيضا تصليها معها 2. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.